بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فمن بركة العلم وأهله أنه من الله عز وجل علي في هذا اليوم بزيارة شيخي أستاذي حبيب قلبي فضيلة الشيخ فتحي ابن سيد عيد حفظه الله تعالى. ومن بركة أهل العلم أن يحظى المرء بنوع من العافية، فشعرت بنوع عافية لذا جئتكم بعد أن افتقدتكم كثيرا. فلله الحمد والمنة. اليوم منة عظيمة، فضيلة الشيخ آمن زارنا وله محاضرة، وكمان فضيلة الشيخ الأب الوالد الشيخ فتحي. وطبعا من الغنيمة أن نحظى بأهل العلم بيننا، فمثل هذه الفرص لا تضيع رغم ضيق الوقت. وأعرف أن الشيخ على سفر وعنده مواعيد، لكن لا نحرم أن نقتبس منه بعض الدقائق ينصح لنا يذكرنا بربنا. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. وطبعا الشيخ آمن هيترجم لغير الناطقين بالعربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da irgendwelt Sheikh Said Abdul Ati hafizahullah hat zuerst einmal unseren ehrenwerten Sheikh Fethi Eid willkommen geheißen. Und Sheikh Said, möge Allah ihn heilen, war die letzte Zeit erkrankt. Und er sagte, die Gegenwart der Gelehrten ist voller Segen, sodass er auch heute selbst hierher kommen konnte, trotz seiner Krankheit, möge Allah ihn heilen, um von unserem ehrenwerten Sheikh Fethi Eid Nutzen zu ziehen. Und daher hat er erwähnt, dass solche Möglichkeiten genutzt werden müssen, um von den Gelehrten Wissen sich anzueignen. Möge Allah unsere ehrenwerten Shuyukh ihnen ein langes Leben gewähren, voller Gesundheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer wieder von ihnen profitieren lassen. Tafaddalu Sheikh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، بداية أسأل الله جل وعلا أن يشفي أخينا سيد، اللهم عافيه في بدنه وعافيه في صحته وعافيه في دينه وألبسه ثوب العافية يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، ففي الحقيقة دائما كما تعودت أنني أتوقف مع شيء من بعض ما استمعنا إليه، لأن المرأة لا يجد زادا يقوده إلى الله جل وعلا أعظم من كتاب الله، إذ أن الله جل وعلا علق فلاح أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة مصدرها الكتاب والسنة. وقال الله جل وعلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى أن قال الله جل وعلا أولئك هم المفلحون. فعلق فلاحنا على سلامة مصدرنا. ومن براعة الاستهلال أن الأخ محمد نسأل الله أن يبارك فيه قرأ علينا آيتين، وكل الآيتين تتكلمان عن أمر واحد وهو عن أهل التقوى. الأولى عللت بثناء من الله جل وعلا، والثانية عللت بامتنان من هؤلاء المتقين. أما الذي قرأه في الركعة الأولى فإنه علل بقول الله جل وعلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إلى أن قال ربنا جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إلى آخر ما امتن وأثنى به الحق جل وعلا على أهل التقوى. وفي الموضع الثاني جاء امتنان بنعمة الله جل وعلا على المتقين، لأنهم بعد أن رأوا عطاء الله جل وعلا قالوا مبينين خير الله وفضله عليهم إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فالأولى ثناء من الملك، والثانية امتنان على فضله، وكلا الأمرين في جوار الملك جل وعلا. والتقوى هي غاية وجود الخلق. كثير منا يخطئ فيظن أن قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يظن أن هذه الغاية فحسب، ولا يدرك أن غاية العبادة هي أن يصل العبد بعبادته إلى تقوى الله جل وعلا. وهذا ما جاء في أول نداء في قول الله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس إن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل التقوى هي غاية العبادة، وهذا ما جاء دائما وأبدا، ونسمعه حتى في آيات الصوم، أن الله جل وعلا بيّن غاية الصوم في 5 آيات في سورة البقرة، فغلف آيات الصوم كلها بقول الله جل وعلا في الآية الأولى أو في التغليف الأول أو الفاصلة الأولى لعلكم تتقون، وفي الفاصلة الآخرة من سورة أو من الآيات لعلهم يتقون. فغلف الصيام وهو عبادة بتقوى الله جل وعلا، وإن كانت الغاية هنا وصول مرحلة معينة من التقوى وهي مرحلة الرشد، وهي نضوج الأمم، إذ أن مرحلة الرشد تدل على نضوج الأمم. ولذلك جاءت أيضا في تعقيب آيات الصوم في قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا لعلهم يرشدون. هذه آية كثيرا من ننساها، لأن مرحلة الرشد في حياة الأمم هي مرحلة نضوج عقلي وفكري، وهي مرحلة وصول الأمم إلى النضوج العقدي الذي تدرك من خلاله الأمة أنها أمة ضعيفة، وأنها لا تقوى إلا بربها، وأنها أمة فقيرة لا تغنى إلا بخالقها. ولذلك تدرك حكمة ضعفها التي قال الله جل وعلا فيها مبينا جوهر هذه الأمة في قول الله جل وعلا في 3 كلمات: وخلق الإنسان ضعيفا، فأدركت الحكمة من ضعفها. هذه الحكمة جعلتها تستقوي بخالقها جل وعلا. ولذلك هذا هو مراحل النضوج في الأمم، حينما ترمي وتلقي حملها على خالقها. ولذلك جاءت الآيات بهذه الفواصل التي أشار إليها ربنا جل وعلا: لعلكم تتقون، لعلكم يشكرون، لعلهم يشكرون، لعلكم أو لعلهم يرشدون. والشاهد أن الله جل وعلا بيّن في الآيتين اللتين أثرنا إليهما مدحا من الله جل وعلا بأعلى مراتب الدين وهو الإحسان، وهذا ثناء الله عليهم. فمن صفاتهم أنهم أخذوا الإحسان مبدأ عبادة وعملا وسلوكا. فالعبادة هو أعلى مراتب العبادة، كما أشار سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في مراتب هذا الدين: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك من إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهؤلاء هم الذين أدركوا حقيقة وجودهم في هذا الكون، إذ أن حقيقة وجودهم هو التوكل على الله واليقين بالله جل وعلا وإلقاء أحمالهم على ربهم جل وعلا. ولذلك تأمل قول الله جل وعلا: لا ينامون بل ينصبون أقدامهم في محراب التعبد لله جل وعلا، وبعد هذا كله إذا بهم بعد أن قاموا ليلهم وهجعوا في قيامهم، ومع هذا كله جلسوا يستغفرون ربهم جل وعلا. ولذلك الآية الثانية جاءت امتنانا، نعم حتى أخلص الأمر، حتى الشيخ أمن أنا عرفت أطلت عليه، جاءت امتنان. هم الذين يقولون إن كنا ندعوه من قبل، أي نعبده، لأن العبادة في كتاب الله كما هو معلوم لديكم، إذ أني على علم بأن أخي وحبيبي الشيخ سيد دائما يدرسكم العقيدة، إذ أن العبادة إما عبادة مسألة أو عبادة، وهي الدعاء، إما الدعاء في القرآن، إما عبادة مسألة أو عبادة معذرة الدعاء، وإما عبادة إما مسألة وإما طلب. إنهم كانوا يعبدون الله جل وعلا ثم عقب بقوله إنه هو البر الرحيم. وهذا هذه الصفة من صفات الكمال والجلال للملك. والعجيب أن هذه الصفة يسموها علماء اللغة يقولوا وهي ثلاثية الباء، فيقال بر بر وبر، والبر معروف هو القمح، والبر منه بر الوالدين. وهذه الكلمة حاملة لجميع أنواع الخير لأمة الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يتساءل المرء، وهل التقي الذي جاء وقد أثنى عليه ربه جل وعلا في قوله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي في الدنيا، وجاء أيضا وهو يبين منة الله عليه جل وعلا في قوله إنهم كانوا يدعونه من قبل إنه هو البر الرحيم في المنة وفي التعليل والثناء، هل هذا الرجل معصوم؟ لا عصمة في باب التقوى إلا لأنبياء الله، فإن التقي يقع وتذل قدمه. وقد بين ربنا جل وعلا أول الأتقياء وأول من وضع قدمه على أرض الله جل وعلا آدم، فقد بين الله جل وعلا الطبيعة البشرية في آدم عليه السلام، حيث قال ربنا جل وعلا فنسي ولم نجد له عزما، لأن الطبيعة البشرية قائمة على أمرين، النسيان وضعف العزيمة. فالمرء قد تذل قدمه إلا من عصمهم الله وهم صفوة الخلق وأنبياؤه. ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. على عجالة حتى أدع المقام لأخي وحبيبي الشيخ آمن، وأسأل الله أن يبارك فيكم، وأسأل الله جل وعلا أن يشفي شيخنا وأن يحفظكم بحفظه وأن يفعل لكم بأمره وأن يجمعنا وإياكم على محبة نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومعذرة إن كنا أطلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا. الشيخ جزاه الله خيرا hat einen Brauch, und zwar immer wenn er zu Moscheen geht und der Vorbeter Ayat vorliest, möchte er gerne immer etwas über diese Ayat sagen, über das Nachsinnen dieser Ayat. Und unser edler Bruder, der vorgebetet hat, hat zwei Stellen des Korans, aus zwei Stellen des Korans gelesen, und dabei ging es um die Gottesfürchtigen und den Lohn, den sie erhalten werden. In der ersten Stelle geht es darum, dass die Gottesfürchtigen von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt werden und dass Allah azza wa jal sie gelobt hat, denn sie waren gütige, und zu ihrem Gütigsein gehörte, dass sie nachts beteten und wenig geschlafen haben und im letzten Teil der Nacht um Vergebung gebeten haben und dass sie auch gespendet haben. Das heißt, dieser Abschnitt aus dem Koran, der erwähnt ihre Taten. Und der andere Abschnitt in der zweiten Raka'a aus Surat al-Tur, da werden der Lohn dieser Gottesfürchtigen erwähnt. Und zwar eben, dass sie im Paradies sind und dass sie die Nahrung des Paradieses bekommen. So erklärt der Sheikh, Jazahullahu Khairan, die Beziehung zwischen der ersten Passage in Surat al-Dhariyat und der anderen Passage in Surat al-Tur. Und so sagt Sheikh Hafizahullah, es wird erwähnt, dass es Gottesfürchtige waren, und das ist der Sinn des Lebens. Sheikh sagt, viele sagen, der Sinn des Lebens ist die Anbetung Allahs, vergessen aber, dass das Ziel der Anbetung die Gottesfurcht ist. Denn der Beleg dafür ist der erste Ruf an die Menschheit im Koran, eben in Surat al-Baqarah, in dem Allah azza wa jal sagt, O ihr Menschen, dient Allah, also betet ihn an, euren Herrn, der euch erschaffen hat, und jene, die vor euch sind oder waren, auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Also erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala den Sinn und den Zweck der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala, nämlich das Erreichen der Gottesfurcht. Dies ist auch das Ziel durch das Fasten. Das heißt, wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala durch das Fasten, auf dass wir Gottesfürchtige sind. Und hier erwähnt der Sheikh, Jazahullahu Khairan, dass die Ayat des Fastens in Surat al-Baqarah begonnen werden mit der Gottesfurcht und beendet werden mit der Gottesfurcht. Also sie werden umschlossen von diesem Thema. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu Beginn, O ihr, die ihr glaubt, euch wurde das Fasten auferlegt, so wie es den vorangegangenen Völkern auferlegt wurde, auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Und danach, zum Schluss dieser Ayat, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, auf dass die Menschen gottesfürchtig werden. Also hat er die Anbetung des Fastens umschlossen, umfasst mit der Gottesfurcht, um zu zeigen, welches Ziel die Anbetung hat. Zu Beginn ist es eine individuelle Gottesfurcht. Das Fasten wurde euch auferlegt, so wie den vorangegangenen Völkern, auf dass ihr gottesfürchtig werdet, ihr, also ihr, jeder Einzelne, und am Ende, auf dass sie gottesfürchtig werden, also die Gesellschaft. Ebenso erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Kontext der Ayat des Fastens die Vernunft, auf dass sie vernünftig werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt auch, auf dass sie dankbar werden. Das alles also sind Folgen der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala durch das Fasten. In der ersten Ayah erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, also in Surat al-Dhariyat, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie gütig waren. Und die Güte, Al-Ihsan, die beschrieb der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit, dass man Allah anbetet, als ob man ihn sehen würde. Und wenn man ihn nicht sieht, so sieht er ihn, also sieht Allah den Menschen. Und diese gottesfürchtigen Menschen, diese gütigen Menschen haben die ganze Nacht lang gebetet und am Ende dieser Nacht haben sie um Vergebung gebeten. Das heißt, sie waren anbetende Menschen, die Gottesdienste vollzogen haben, aber sie waren demütig und haben am Ende der Nacht um Vergebung gebeten. In der zweiten Stelle, also in Surat al-Tur, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala den Grund, warum Allah azza wa jal ihnen diesen gewaltigen Lohn gegeben hat, eben weil er der Gütige ist. Und hier wird der Name Al-Barr benutzt, also derjenige, der gütig ist, der Gutes Tuende, subhanahu wa ta'ala. Und das bedeutet, dass er alles Gute seinen Dienern beschert und gewährt. Allerdings erwähnt der Sheikh auch, dass der Gottesfürchtige kein unfehlbarer Mensch ist. Das heißt, die Gottesfurcht kann trotzdem vorhanden sein, auch wenn man Fehler hat. Schließlich wurde der Vater der Menschheit, Adam a.s., der sicherlich zu den Gottesfürchtigen gehört, damit beschrieben, dass er vergessen hat und nicht entschlossen war. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über ihn, als er vom Baum gegessen hat, so hat er vergessen und er war nicht er hörte nicht zu den Entschlossenen. Und der Sheikh sagte, das sind die zwei Gründe, warum man Fehltritte hat. Entweder man vergisst und begeht die Sünden oder man hat nicht genug Entschlossenheit. Man kann nicht gegen die eigene Seele ankämpfen. Und trotzdem, auch wenn man Fehler begangen hat, Adam a.s. hat um Vergebung gebeten und das macht eben den Gottesfürchtigen aus, der eben nach einer Sünde zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah yabarik fik.
شكر الله شيخينا الشيخ عرج على غايات جميلة جدا ومفيدة جدا غاية العبادة التي تثمر غاية التقوى بل وتعلمنا منه أن هناك غاية ثالثة وهي الشكر واتقوا الله لعلكم تشكرون فنشكر هذه النعمة والمنة لربنا من عليها علينا في هذا اليوم جزيرة فضيلة الشيخ فتح بن سيد عيد حفظه الله تعالى كذلك فضيلة الشيخ آمن الدالي حفظه الله تعالى فهي نعمة عظيمة إن ربنا يمن عليكم بدرسي علم في يوم واحد قبيل المغرب وبعد المغرب فلابد أن نشكر هذه النعم حتى تستمر وتبقى وتزيد إن شكرتم لأزيدنكم شكر الله لشيخينا وشكر الله للحضور وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا
الله يفتح عليكم
الله يرضعنكم الله
صفى الله وقدره
أمين يا رب أمين يا رب
من يرضى
لي أن أقول لي مرض الحبيب فعدته فمرضت من إيه